بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 45.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري بوالدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والذي يعقد في ليلة ثالث سبت من كل شهر بعد صلاة العشاء في الجامع الكبير بعنيزة. وإننا في مقدمة هذا اللقاء نعتذر من والدنا وشيخنا، ونعتذر منكم حيث أن الإعلان قد تأخر، وذلك أن الإخوة صار عندهم لبس حيث تأخر اللقاء السابق عن موعده، فوقع عند الإخوان لبس. نسأل الله أن يبارك لنا في علم شيخنا، وأن يمتع بعمره على طاعته، وأن يجزيه عنا خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من اللقاءات الشهرية التي تتم في الجامع الكبير في عنيزة ليلة الأحد 3 من كل شهر، وهذا هو الشهر الأول من عام 1400. أيها الإخوة، إننا حين نتأمل ونتفكر في الليالي والأيام والساعات واللحظات، نجد أنها تمر مرا سريعا، كأنما تخطف من بين أيدينا، ولكننا مع ذلك لا نحاسب أنفسنا ماذا عملنا في هذه الأيام التي تمضي بهذه السرعة. هل منا من يحاسب نفسه كل يوم ماذا عمل، ماذا فعل من طاعة الله، ماذا تجنب من محارم الله، حتى يصلح ما فسد ويزيد على ما بنى؟ وذلك لأن الإنسان يقطع هذه الدنيا مرحلة مرحلة، ساعة بعد ساعة، بل لحظة بعد لحظة، وإذا به قد انتهى مساره وانقطعت أخباره. وكما قال الشاعر: بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ولكن المؤمن إذا فكر في نفسه وفي خلوته ازداد حماسا وقوة في طاعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات. موضوعنا الليلة أن نتكلم على ما سمعنا، بل على ما تلوتم وسمعتموه من قول الله تبارك وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق إلى آخره. فقوله جل وعلا: والسماء والطارق، الواو للقسم، أقسم الله تعالى بالسماء، وذلك لعظمها وارتفاعها وسعتها وقوتها. قال الله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. فأقسم الله بالسماء لعظمها. والطارق هل هو الذي يطرق أهله ليلا أو الضيف الذي يطرق مضيفه ليلا؟ لا، الطارق قال الله تعالى فيه مفخما إياه: وما أدراك ما الطارق، أي شيء أعلمك عن هذا الطارق، وما هو، وماذا يطرق؟ فبينه عز وجل، فبين الله عز وجل أنه النجم الثاقب. النجم هل هو نجم واحد أو المراد جنس النجم؟ الظاهر الثاني، أن المراد جنس النجم وليس نجما واحدا معينا، لأن كل نجم وإن دق فهو ثاقب، أي يثقب الظلام بنوره. أحيانا يصل نور الكواكب إلى الأرض ونحن شاهدنا ذلك، ويشاهدها أهل البر الذين ليس عندهم إضاءة في الكهرباء، فتجدهم يجدون نور الكواكب ساطعا في الأرض، لا سيما الكواكب المضيئة الكبيرة. إذن النجم الثاقب المراد به إيش؟ إيش المراد؟ هل هو نجم واحد معين ولا كل النجوم؟ كل النجوم. تمام، استمع. المراد كل النجوم، فهي ثاقبة تثقب الظلام بضيائها، وهي أيضا ثاقبة تثقب الشياطين الذين يستمعون أخبار السماء ويلقونها إلى الكهان، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. يثقب الشيطان، يخرقه حتى يحرقه. هذه الشياطين التي تسترق السمع تنزل بما تسمع من السماء على الكهان، والكهان هم الذين يحدثون الناس بما يكون في المستقبل، سواء كان عاما أم خاصا. فالكاهن يقول: سيحدث مثلا في هذا العام المقبل كذا وكذا من البلاء والمصائب، أو يقول لشخص معين: يا فلان، سينالك في هذا العام المقبل كذا وكذا. فالكاهن إذن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، سواء كانت هذه المغيبات عامة أم خاصة. تنزل الشياطين بما سمعت من السماء على الكهان، فيأخذ الكاهن ما سمع ثم يضيف إليه كلمات أخرى، كما قال بعض السلف: يكذب معها مئة كذبة. فيتحدث الناس بهذا الخبر، ثم إذا وقع شيء مما أخبر به ادعى أنه يعلم الغيب، وقال إنه يعلم ما سيكون، وسلب عقول الناس. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أي إنسان يأتي إلى كاهن ويقول: يا فلان، أخبرني ماذا يكون مستقبلي. قال: مستقبلك طيب، أو قال: مستقبلك ردي. فإذا صدق فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن صدق أحدا بعلم الغيب فقد كذب هذه الآية. وتكذيب جزء من القرآن أو آية من القرآن أو حرف من القرآن كفر وردة عن الإسلام. وإننا في هذا الزمن ابتلينا بمثل هؤلاء أو قريب منهم، وابتلي الناس أيضا بالأوهام والتخيلات التي لا أصل لها. فتجد الواحد إذا أصيب بأدنى شيء ولو بضيق صدر طارئ يضيق صدره بحادث طارئ، ثم يقول إنه قد أصيب بجن أو سحر أو عين، ثم لا تزال هذه التخيلات بذهنه حتى تنعقد وتكون حقيقة أو قريبة من الحقيقة. ولهذا يجب علينا أن لا نصدق هذه الأوهام وأن نعرض عنها، ومتى أعرضنا عنها فإنها ستزول بإذن الله، لأن جميع الوساوس الرديئة التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان إذا امتثل الإنسان وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها نجا منها. ألم تعلم أن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، نسأل الله العافية. وحينئذ يجب أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وينتهي ويعرض ولا يلتفت. هذه التخيلات التي تقع لكثير من الناس سببها والله أعلم أن كثيرا من الناس أعرض عن الأوراد الشرعية التي تحمل الإنسان من الشياطين، مثل آية الكرسي. آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولهذا ينبغي لنا أن نعلمها أطفالنا البنين والبنات، نحفظهم إياها ونقرئهم إياها كلما حل الليل بظلامه ليكون ذلك حارسا لهم. أنت لو استأجرت شخصا يحرس أولادك في ليلة واحدة وأعطيته 1000 ريال يسهل عليك، لكن الآن حراسة الرب عز وجل لأولادك إذا قرأوا هذه الآية أعظم وأعظم. من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. السبب الثاني الفراغ هذا قتال، وما أكثر الفراغ عندنا. الفراغ في شبابنا وفي فتياتنا وفي كبارنا فراغ قاتل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والإنسان إذا فرغ ولم يكن عنده علم ولم يكن عنده عمل يحرك به جسمه ويحرك به عقله ويحرك به فكره توالت عليه الهموم. وجرب تجد، اشتغل في علم، في مال، في صنعة، لا ترى هذه الوساوس. اترك الشغل تتوالى عليك وتتوارد عليك الوساوس. ومن الأسباب ضعف التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله عند كثير من الناس ضعيف، لا يعتمدون إلا على الأسباب المادية وينسون الرب عز وجل، ينسون الذي يقول للشيء كن فيكون، ويعتمدون على الأمور المادية. الإنسان لو أصابه زكام، والزكام من أخف ما يكون من الأمراض، هل يوقن نفسه ويصبر ويعلق قلبه بالله وينتظر الفرج من الله والعافية من الله ويقول هذه الأذية التي حصلت لي هي أجر وتكفير سيئات، أو من حين أن يصاب يذهب إلى المستشفى؟ نعم، الغالب غالب الناس الثاني، غالب الناس الثاني. ولذلك لما ضعف التوكل عندهم صاروا يعتمدون على الأسباب المادية البحتة، لكن لو اعتمدوا على الله وقالوا الجن أذل من أن يكونوا مسلطين على 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 الإنس، إلا أن الإنس إذا فرطوا في 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 التحصن غلبتهم الجن، لكن إذا قاموا بالتحصن على الوجه المطلوب حماهم الله عز وجل. ومن الأسباب أيضا أن الله عز وجل يري عباده أن هذه الدنيا ليست دار ترف ونعيم لا يمس الإنسان فيها نصب، بل لابد من كدر، لابد من تنغيص. لا يمكن للدنيا أن تكون صفوا للإنسان من كل وجه، حتى أغنى الناس وأقواهم سلطة وأكثرهم جنودا لا بد أن تنقص عليه الحياة، حتى أعبد الناس لا بد أن تصيبه المصائب، لكن المؤمن وإن أصابته المصائب فهي إيش؟ خير له. المؤمن إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له. لكن غير المؤمن إذا أصابته الضراء تضجر وجزع، وربما يفعل الأفعال المحرمة أو يقول الأقوال المحرمة مع ما في قلبه، مع من طوى عليه قلبه من التسخط من قدر الله، هذا غير المؤمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى جاهلية، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. شق الجيب من الحزن والتسخط وعدم الصبر، ضرب الخد لأنهم كانوا في الجاهلية إذا حزنوا من الشيء قام الواحد يضرب خده، ودعا بدعوى الجاهلية. ما هو دعوى الجاهلية؟ الويل والثبور، يقول يا ويلاه وثبوراه كيف أصاب بهذا بهذه المصيبة وما أشبه ذلك. نعود إلى الآية الكريمة، النجم الثاقب. وش معنى الثاقب؟ نعم تفضل. لا الثاقب، الثاقب أحسن. الثاقب الذي يثقب الظلام بإضيائه وينفذ من أعلى ما يكون إلى الأرض، الثاقب الذي يثقب الشياطين التي تستمع ما يكون في السماء. إن كل نعم إن كل نفس لما عليها حال، يعني ما كل نفس إلا عليها حال، كل نفس عليها حال من الله. قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال العلماء انظر إلى فضل الله، انظر إلى نعم الله، يحفظ الإنسان حيا وميتا، يرسل عليكم حفظة متى؟ في الحياة، وبعد الممات تقبضه الرسل الملائكة الكرام، وهم لا يفرطون في هذه النفس التي توفوها، بل يحفظونها أتم حفظ. فالإنسان محفوظ حيا وميتا، إن كل نفس لما عليها حافظ. ومن الحفظة الكرام الكاتبون كما في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هؤلاء الحفظة الكاتبون يحفظون كل ما يصدر من الإنسان من قول أو فعل. قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله، كل قول ما تلفظ إلا عندك رقيب عتيد، مراقب حاضر. الملازم الرقيب هو المراقب، والعتيد هو الحاضر الملازم. كم تكلمت من كلمة؟ أجب، كم تكلمت من كلمة؟ ما تحصى. الإنسان لا يحصي ما تكلم به، كل كلمة فإنها مكتوبة، كل كلمة. ومتى نطلع على هذه الكلمة، على ما كتب؟ قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يطلع عليه الإنسان يوم القيامة تاما أي قول كان. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. اللام في قوله فلينظر لام الأمر، أمر الله أن ننظر مما خلقنا، وأجاب: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وهو ماء الرجل. فالإنسان مخلوق من ماء الرجل الذي يخرج من بين الصلب والترائب. أما كيف يخرج فهذا إلى الله عز وجل، لكن نعلم ونؤمن بأن هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب. ولقد توهم بعض العلماء وقال المراد من بين صلب الرجل وترائب المرأة، وهذا خطأ، لأن الذي يخرج من الصلب الذي يخرج من الرجل غير الذي يخرج من المرأة. الذي يخرج من الرجل ماء دافق، وأما من المرأة فلا. والله تعالى إنما ذكر ماء واحدا وهو ماء من؟ ماء الرجل، لأنه هو الماء الدافق. فتكوين الإنسان من ماء الرجل، لكن الله تعالى جعل لهذا الماء محلا، فجعلناه نطفة في قرار مكين. هذا المحل هو رحم المرأة الذي فيه البويضات التي تحتضن ماء الرجل حتى يصبح جنينا بإذن الله. إنه على رجعه لقادر، إنه أي الرب عز وجل على رجعه أي على رجع الإنسان، وذلك يوم القيامة لقادر، لأن القادر على أول الخلق قادر على إعادته، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال الله: وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن إنه الضمير يعود على من؟ عجيب يا جماعة، على الله. على رجعه، الضمير في رجعه يعود على من؟ على الإنسان. يعني إن الله على رجع الإنسان لقادر. وتأمل قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. سبحان الله، صيحة واحدة يأمرهم الله بها أن يخرجوا من القبور أحياء فيخرجون أحياء، فإذا هم جميع لدينا محضرون. ثم قال عز وجل يوم تبلى السرائر، يعني إن الله قادر على رجعه يوم تبلى السرائر، وذلك يوم القيامة. والسرائر جمع سريرة، وهي ما يكنه الإنسان في نفسه، والإنسان يوم القيامة يختبر عن هذا، لا يختبر على الظاهر، يختبر على الباطن. انتبهوا بارك الله فيكم. يوم القيامة الأساس والعمدة ما هو؟ الباطن، السريرة. في الدنيا الظاهر، يعني نحن نحكم على الناس في الدنيا بالظاهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. رأينا هذا الرجل يأتي للمسجد ويتصدق ويصوم ويصلي، بماذا نحكم عليه؟ بإيش؟ بأنه مسلم، نحكم عليه بأنه مسلم. وقد يكون في باطن أمره والعياذ بالله إيش؟ منافقا، قد يكون منافقا، لأن الله تعالى قال في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وهو منافق أعاذنا الله وإياكم من النفاق. المدار يوم القيامة ما هو على الأعمال الظاهرة، المدار على الأعمال، على ما في القلوب. يوم تبلى أي تختبر السرائر جمع سريرة، وهو ما يسره الإنسان في نفسه. ومثل هذا قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل إيش ما في الصدور. ثم قال عز وجل فما له من قوة ولا ناصر، يعني يوم القيامة لا ينتصر الإنسان لنفسه لأنه ليس عنده قوة، ولا بغيره لأنه ليس له ناصر. هو يوم القيامة ما فيه إلا العمل الصالح، لا أب ولا أم ولا أخ ولا ابن ولا حارس في الدنيا ولا جندي ولا أي أحد، ما حد ينصر، ليس له قوة بنفسه ولا قوة بغيره، يعني ما له قوة ولا ناصر. ثم قال عز وجل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الواو هنا لأي شيء؟ أجيب يا جماعة، الواو للقسم مثل ما قال في أول السورة والسماء والطارق، هي للقسم. أقسم الله بالسماء مرة ثانية ووصفها بأنها ذات رجع أي ذات مطر، لأن المطر ترجع به الأرض حية بعد إيش؟ بعد موتها. فالسماء تنزل منه الأمطار وترجع به الأرض حية بعد أن كانت ميتة. والأرض ذات الصدع، الأرض ذات الصدع أي صاحبة الصدع، والصدع والتشقق، لأن الأرض إذا نزل عليها المطر تشققت بالنبات، تشققت بالنبات، مطر ينزل وأرض تخرج تشقق. أفلا نعم والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، إنه أي القرآن لقول فصل، يعني يفصل بين الحق والباطل وبين المؤمن والكافر وبين المقاتلين المسلمين وأعدائهم، فإنه يفصل فصل، ما في هزل ولا في تهكم، هو هزل، هو ليس بالهزل بل إنه قول فصل. ولهذا قال وما هو بالهزل، خلافا للكفار الذين قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم قال تعالى: إنهم أي الكفار يكيدون كيدا، أي يكيدون كيدا عظيما. والكيد هو أن يتوصل الإنسان إلى الإضرار بخصمه على وجه خفي. انتبه، الكيد هو أن يتوصل الإنسان إلى الإضرار بخصمه على وجه خفي، ومثله المكر والخداع. فكفار قريش كادوا كيدا عظيما للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم كيدهم له ما ذكره الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا لإيش؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة آراء: ليثبتوك يعني يحبسوك حتى تبقى ثابتا في الحبس لا تستطيع أن تخرج، أو يقتلوك يعني الإعدام، أو يخرجوك. فقال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهنا قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني أنا أكيد كيدا. وتأمل، لما ذكر كيدهم ذكره بالجمع إنهم يكيدون، ولما ذكر كيده هو عز وجل ذكرهم بالإفراد ولم يقل ونكيد كيدا. فكيد الله تعالى وهو واحد عز وجل يغلب جميع كيد من كان. وفي قوله يكيدون كيدا تعظيم لكيدهم، لأنه جاء بصفة النكرة، أي يكيدون كيدا عظيما. وأكيد كيدا كذلك تعظيم، يعني وأكيد كيدا أعظم من كيدهم. وهذا هو الذي حصل، كاد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى خرج من مكة سالما وعاد إليها فاتحا بعد سنيات قليلة. ثم قال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهلهم يعني أخرهم، انتظر، فالعذاب واقع بهم لا محالة. وقوله أمهلهم ليس معناه أمهلهم أنا، لا، مهلهم أمهل. قال العلماء: الجملة الثانية توكيد للأولى، لكن اختلف التعبير. فالمعنى مهل الكافرين مهلهم رويدا أي قليلا، فسوف يجدون مكرهم وكيدهم. وهذا هو الذي وقع. ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من مكة مهاجرا خائفا مختفيا، وبعد 8 سنوات رجع إيش؟ رجع ظافرا منصورا غالبا، حتى إنه وقف على باب الكعبة بعد أن تم الفتح وقريش تحته تنتظر ماذا يفعل. فقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ يعني وش تظنون أفعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكانت العاقبة ولله الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل إنسان يقوم بأمر الله فإن العاقبة ستكون له، ولكن لينتظر حتى يلحق بدرجة الصابرين، والعاقبة للمتقين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم فهما في كتابه وعملا به، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى دور الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا للصواب.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. والأسئلة في هذا اللقاء وهو 45، تتعلق في موضوعات عدة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب كلما دخلت في صلاتي وسوس لي الشيطان، أتخيل أني مريض بالمس وأريد دائما أن أذهب إلى من يقرأ علي، وكذلك أتخيل أشياء من المستحيل أن تقع، فهل من ذكر يطرد ذلك عني؟
الذكر والحمد لله موجود، وكل داء له دواء، والشياطين والجن ليسوا غالبا ليسوا عالما مشهودا يستطيع الإنسان أن يتخلص منهم بالسلاح أو بالجنود، لكنهم عالم الغيب، يسلطون على من لم يتحصن بالأوراد. ولذلك أحثكم على كثرة الأوراد، كثرة الذكر، حتى تسلموا من عاقبة هؤلاء. أنصح لهذا الأخ أن يكثر ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أحس بشيء وظن أنه من مس الجن فليقول في نفسه: كيف يمسني الجن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليتصبر وليتحمل مع الذكر والقرآن، فإنه يزول عنه بحول الله.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، شخص حائر، حيث أني عندما أتبول حائر، يقول: عندما أتبول يا فضيلة الشيخ وأتوضأ ثم أصلي أحس بخروج شيء من ذكري، ولو فتشت عن ذلك لوجدت أنه قد خرج بعض البول، فما الحل؟
لا شك أن الله عز وجل من حكمته أنه جعل للبول والغائط ما يمسكه من الأعصاب قوية التي تشد عليه حتى لا يخرج منه شيء، لكن قد تصاب هذه الأعصاب بمرض فتسترخي فيخرج البول، إما باستمرار وإما في وقت دون آخر، وقد يكون الإنسان نفسه هو السبب في ذلك. فإن من الناس من إذا انتهى من البول أمسك مجاري البول من عند الدبر إلى رأس الذكر يسلتها سلتا، ومن الناس من يبقى يتعصر حتى يخرج آخر قطرة من البول، وهذا غلط. حتى وإن كان بعض الفقهاء يقولون إنه يسن السلت والنتر، فإنه قول ضعيف بل هو بدعة، كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما هو ظاهر من السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أبدا أنه يسجد مجاري البول من عند الدبر إلى الذكر أبدا، ولا أنه يتعصر وينتر الذكر أبدا، لكن بعض الناس يفعل هذا إما تقليدا لقول من قاله من الفقهاء، وإما لأنه يتوهم أنه إذا لم يفعل هذا يبقى البول في ذكره، وهذا غلط. إذا بال الإنسان فليغسل رأس الذكر فقط وكفى، ولا حاجة أن يغسل القصبة أبدا ولا يحركها، يغسل رأس الذكر الذي أصابه البول وينتهي كل شيء. لو اعتاد الإنسان هذا ما حصل له هذا المرض الذي هو تسبب له. فنصيحتي لهذا الأخ أن يعرض عن هذا ولا يلتفت إليه ولا ينتر الذكر ولا يسلته، بل يدعه على طبيعته، فإذا خرجت آخر نقطة غسل رأس الذكر. ربما ربما يحس الإنسان بحركة في ذكره، ربما يحس، فليس عليه أن يذهب ينظر، لأن بعض الناس إذا أحس بحركة أرخى سراويله وجعل يعصر ذكره من فوق، إذا عصر يخرج شيء ولا ما يخرج؟ لا بد أن يخرج، لا بد أن يخرج، لكن دعه لا تلتفت له. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه في هذه الحال إذا ابتلي بهذا الوسواس يرش على سراويله الماء من أجل إذا فكر أو شك يحمله على إيش؟ على هذا الماء. لكن نحن نقول لا حاجة إلى هذا، هذا تكلف، اعرض عن هذا ولا تشتغل به ويزول عنك بإذن الله. ولا تذهب إذا أحسست ببرودة في رأس الذكر أو أحسست بحركة في داخل الذكر، لا تذهب تنظر، دع هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين الكاهن والساحر؟ وهل إذا ذهب إلى أحدهما وأمره بفعل شيء ففعله لكنه لم يصدق، فهل يدخل في الحديث الذي فيه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهل يأثم بفعله هذا؟
نعم. الساحر قد يكون كاهنا، والكاهن قد يكون ساحرا، بمعنى أنه قد تجتمع في الإنسان هاتان الخصلتان الذميمتان، أن يكون ساحرا وأن يكون كاهنا. لكن الفرق بينهما إذا جعلنا الساحر وحده والكاهن وحده، الكاهن له شياطين تخبره عن خبر السماء، عن المستقبل، فالكاهن لا يتحدث إلا عن المستقبل. الساحر والعراف ربما يتحدث عن الشيء الذي جرى، مثل يخبرك أين موضع الضالة، إذا ضاع لك شيء يقول موجود في المكان الفلاني. هذا من؟ هذا العراف والساحر. لكنهم لا يخبرون عن المستقبل، لأنه ليس لهم شياطين تخبرهم عما وقع في السماء. ولهذا نقول هؤلاء الثلاثة الساحر والعراف والكاهن قد تجتمع هذه الصفات الثلاث كلها في واحد، وقد تختلف، لكن الكاهن هو الذي يخبر عن أتمه، عن المستقبل، ما هو يخبر عن شيء واقع، لا، عن المستقبل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل الأفضل للمظلوم أن يدعو على من ظلمه أم أن يفعل الأسباب التي يكون فيها ردا عليه، خصوصا وقد جاء في الحديث إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فهل في هذا إشارة إلى أن يلجأ الإنسان إلى الله بالدعاء على من ظلمه؟ أرشدني بارك الله فيك.
المظلوم له أن يدعو الله عز وجل على ظالمه بقدر ظلمه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أحيانا لا يتمكن المظلوم من الرد على ظالمه ومصارحته، إما لأنه قريب له أو صديق أو زعيم لا يمكن أن يتكلم معه في هذا، فحينئذ لا ملجأ له إلا الدعاء. لكن أحيانا يتهم الإنسان شخصا بأنه أساء إليه، فهل له أن يدعو الله عز وجل على هذا المتهم، أو يقيد الدعاء فيقول: اللهم إن كان فلان ظلمني أو أساء إلي في كذا ويذكر دعوته. الثاني أو الأول؟ الثاني. يعني أحيانا يتهم القريب مثلا بأنه أصاب شخصا بعين أو أصاب شخصا بالسحر، لكن ما يستطيع أن يتكلم لأن ما عنده بينة ولا عنده دليل، إلا أن القرائن القوية تدل على أن هذا أساء. فهنا رب العالمين يعلم سبحانه وتعالى، قل اللهم إن كان فلان هو الذي أصابني، وتدعى بما ترى أنك تكافئه. ولكن لو صبر الإنسان واحتسب ووكل الأمر إلى الله لكان خيرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، حدث قبل ما يقارب 30 سنة أن قامت والدتي بإرضاع طفلة مع شقيق الأكبر.
إيش؟
أن قامت والدتي بإرضاع طفلة مع شقيق الأكبر ما يقارب 3 أيام، علما بأن الطفلة لم ترضع من والدتها لأن والدتها كانت مريضة ولا يوجد لبن في ثديها، فكانت والدتي ترضعها في اليوم الواحد حوالي 3 رضعات، وهي تقول إني لا أعلم هل الطفلة تشبع أم لا، لأن أخي كان يقاسمها الرضاعة. يقول فضيلة الشيخ، لأن أخي كان يقاسمها الرضاعة مع العلم بأن والدي ليس لديه خبر بهذه الرضاعة لأنه في ذلك الوقت كان مسافرا ولم يأتي إلا بعد 4 أشهر، ولما رجع أخبرته والدتي بما حدث فلم ينزعج من ذلك الأمر، فهل يا فضيلة الشيخ هذه الطفلة أخت لنا وبنت لوالدتي؟ أرجو الإفادة جزاك الله عني ألف خير.
نعم. إذا رعى الطفل أو الطفلة من امرأة 5 رضعات متفرقات صار ولدا لها، سواء شبع من كل رضعة أم لم يشبع، وسواء أذن الزوج بذلك أم لم يأذن. فإذا رضع الطفل من امرأة في الصباح وبعد مضي ساعتين رضع، وبعد مضي ساعتين رضع، وبعد مضي ساعتين رضع، وبعد مضي ساعتين رضع، كم رضع الآن؟ 5، صار ولدا لها وصار أخا لجميع أولادها الذين سبقوه في الرضاع والذين لحقوه. وأما قول العوام إنه لا يكون أخا لمن دونه فهذا غلط، هو أخ لجميع أولاد الزوجة. نعم، هو أخ لجميع أولاد المرضعة وأخ لجميع أولاد زوجها. صح، أخ لجميع أولاد المرضعة. طيب، إذا قدرنا أن المرضعة لها أولاد من زوج سابق أيكونون إخوة له؟ نعم، لكنهم إخوة له من الأم. لزوج المرضعة أولاد من غيرها أيكونون إخوة له؟ نعم، يكونون إخوة له، لكن إخوة من إيش؟ من الأب. للمرضعة أولاد من زوجها الذي أرضعت الطفل وهي في عصمته، يكونون إخوة له؟ أجب. سبحان الله، هذا طفل رضع من امرأة، نعم، ولها أولاد من زوجها الذي رضع وهي في عصمته، التي من زوجها التي أرضعت وهي في عصمته، هي أولاده إخوة الله. منين؟ من الأم والأب. بارك الله فيك. إذن صار الرضاع يمكن أن يكون الإنسان أخا شقيقا وأخا من أب وأخا من أم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، بعض النساء تسترسل في الكلام مع البائع بكلام لا داعي له، فما حكم ذلك؟
لا يحل للمرأة أن تسترسل في الكلام مع رجل ليس محرما لها، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة. وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تخاطب البائع بقدر الحاجة لا تزيد على هذا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكم من امرأة تقول إنها بعيدة عن الفتنة ولكن لا يزال بها الشيطان حتى يفتنها، ربما إذا انصرفت من الرجل الذي تحدث معه حديثا أكثر مما تحتاج إليه، ربما إذا انصرفت أدخل الشيطان عليها الهواجس حتى ترجع إلى الأول، إلى الرجل الأول، ويكون أول الكلام شررة وآخره سعيرا والعياذ بالله. فعلى النساء أن يتقين الله وأن لا يخرن بالقول وأن لا يكثرن الكلام إلا لحاجة. ومن ذلك، وهو بلاء مبين بل بلاء عظيم، ما يحدث عن طريق الهاتف. فإن كثيرا من السفهاء يتصلون على أي رقم، أي رقم يضربونه فتخاطبهم امرأة فيلقي إليها القول المعسول ويستجرها مرة بعد أخرى، ثم إنه يسجل ما يجري بينه وبينها من الكلام. هذه المشكلة، يعني لن يدعها، سوف يضع عليها شبكة ما تتحرك معها، يسجل ما كان ما يدور بينه وبينها من الكلام، ثم إذا أراد الأمر الفظيع قال لها: إما أن تفعلي وإما فاسمعي إلى صوتك، أعطيه ولدك ولا أخيك أو والدك أو والدك أو أخاك أو أخاك أو غيره. لهذا لتحذر النساء من الاستمرار في مكالمة الرجال، فإنه خطر، خطر عظيم. نسأل الله السلامة من الفتن.
نعم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم خرق الأذن من أجل وضع الذهب أكثر من خرق، بأن تجعل فيها أكثر من قرط في أذن واحدة؟
أخشى أن يكون هذا من الإسراف، أن تضع المرأة على آذانها أكثر مما جرت به العادة. وقد قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا كانت العادة جارية بأن المرأة تثقب ثقبين في الأذن الواحدة فلا بأس، لكن إذا لم تكن العادة جارية فهو من الإسراف المذموم، ويخشى أن النساء تتجارى في ذلك وتتباهى، ففي هذا العام تثقب ثقبين وفي العام الثاني ثلاثة وأربعة حتى تخرق الأذن كلها. وهذا ليس ببعيد، النساء يقتدي بعضهن ببعض. نعم.
فضيلة الشيخ، قمت بإقراض شخص لعمل محل تجاري، فلما حال علي الحول قمت بإقراض شخص لعمل محل تجاري، فلما حال عليه الحول سألته: هل قمت بالزكاة عنه؟ فقال: إن الحكومة ممثلة بمصلحة الزكاة والدق تأخذ الزكاة من أصحاب المحلات في كل 3 سنوات. السؤال يا فضيلة الشيخ: هل أخرج زكاة هذا المال أو أن ما يدفعه لمصلحة الزكاة والدخل يعتبر كافيا؟
الرجل أقرض شخصا دراهم لفتح محل، زكاة المحل ليست على المقرض، المقرض ما له دخل فيها، المطالب بزكاة المحل الذي فتح المحل، فعليه زكاته. أما بالنسبة للمقرض فعليه زكاة الدين. ولهذا نقول: صاحب الدكان يزكي ما عنده زكاة عين، والمقرض يزكي ما في ذمة صاحب الدكان زكاة دين. ولا يقال إن هذا مال وجب فيه الزكاة مرتين أبدا. زكاة المقرض من أجل الدين، ولهذا لو قدر الله على هذا المتجر وتلف كله هل يسقط الدين عن ذمة صاحب الدكان؟ لا يسقط. وقول بعض الناس إن هذا القول يستلزم أن يكون في المال الواحد زكاتان غلط. يقال زكاة التاجر في عين ماله، وزكاة المقرض في إيش؟ في الدين. فافترقت الجهة، ولما افترقت الجهة لم تكن الزكاة واردة على شيء معين واحد، فنقول للمقرض أنت زك ما في ذمة الرجل كل سنة، والحكومة سوف تأخذ من هذا المال مال الرجل كل سنة.
يقول فضيلة الشيخ: لي قريب قد زوج أخته من رجل أخرس، وهي سليمة من الخرس، وعائلتها كذلك، وهذا الزوج يصلي ولا نتهمه بشيء بدينه، ولكني قد غضبت لذلك وقلت إن هذا ليس من الكفاءة، والعائلة سليمة من ذلك. فيأتي الشيطان إلي فيقول: أنت على حق، فيزيد من غضبي. فهل هذا يؤثر على ديني، علما أن الزوجة الآن حامل، ولكني أنا كل يوم يزداد غضبي، وربما شتمت ولعنت بسبب هذا الزواج؟ أرجو من فضيلة الشيخ توجيهي وإزالة ما في قلبي من احتراق وغضب.
أقول لهذا الأخ: عليك أن تتوب إلى الله وتستغفر الله عز وجل، ولا تحول بين الرجل وزوجته. الرجل لم يتزوج المرأة إلا بعد أن أخذ إذنها ورضيت به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والذي جعل هذا أخرس والزوجة ناطقة من هو؟ الله عز وجل. ولا تتشاءم، فإنه ربما يكون أولاد هذه المرأة من أفصح الناس وأشد الناس انطلاقا في الكلام، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما يقع منك من شتم وغضب ولوم على ما جرى، وأن تسأل الله السلامة لأولاد هذه المرأة. ومن أحسن الظن بالله فإنه على خير على خير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما قولكم وفقكم الله في من اختلط ماله بمال قد استودعه شخص عنده بغير قصد منه، فما الذي تبرأ به ذمته؟
إذا كان المال دراهم فلا أشكال في ذلك، يعطي صاحب المال قدر الدراهم التي خلطها، والدراهم لا تختلف. لكن إذا كان غير دراهم، مثل أن يخلط كيس رز لشخص مع كيس رز عنده، فهذا هو المشكل. في هذه الحال إذا كانت أصواع الكيس الذي لغيره معلومة وأصواع كيسه معلومة أيضا لا إشكال، إذا كان الرز من جنس واحد من نوع واحد من وصف واحد، يعني كلا الكيسين في النوعية واحد وفي الجودة والرداءة واحد، فهذا أيضا سهل، يقسم هذا ويعطى هذا حقه وهذا حقه وهذا حقه. وإذا أشكلت الأمور فالخطب سهل، يجتمعان ويتصالحان ويحلل أحدهما الآخر، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
هذا وش سوى الليل ما عندنا؟ نعم.
يقول: إذا بال الطفل على السجاد
إذا
بال الطفل على السجاد فما الطريقة لتطهيره، وما مقدار الماء الذي يكفي لغسله؟
الطفل إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. فإن كان ذكرا صغيرا يتغذى باللبن فأمره سهل، لأن طهارة الغلام الذي لا يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن أن يصب عليه ماء فقط بدون عصر وبدون فرق. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي صغير لم يأكل الطعام فوضعه في حجره فبال عليه أي الصبي فدعا بماء فأتبعه إياه. أما إذا كان الصبي كبيرا يتغذى بالطعام أو كان بول امرأة ولو صغيرة فإنه أولا ينزع البول، ينزع البول بسفنج أو شبهه ثم يصب عليه ماء ويدلك ثم ينزع الماء ثم يصب ماء ويدلك وينزع ثم يصب الثالثة ويكفي.
يقول فضيلة الشيخ: ظاهرة نسأل الله تعالى ألا تكون كثيرة لكن نود علاجها من قبلكم وقبل انتشارها، وهي ظاهرة الانتكاس بعد الالتزام. كان مع الشباب، كان شاب مع الشباب وربما حفظ شيئا من القرآن وحضر شيئا من دروس العلم، ولكنه والعياذ بالله تغيرت حاله سواء مع زملائه السابقين أو مع أهله أو في مسجد حيه، فما نصيحتك له ولأمثاله وما واجب من يعلم بحاله؟
أولا أرى أن هذا من التشاؤم، أعني القول بأن الانتكاس كثير أو كثر أو ما أشبه ذلك، وأرى أن شبابا كثيرا والحمد لله بدأوا يلتزمون، والذين انتكسوا كان في نفوسهم شيء قبل الانتكاس ولكن لم يتحقق فلذلك انتكسوا، ولكنهم قلة ولله الحمد. وأكثر الشباب على الاستقامة، ولا شك أن الانتكاس لها أسباب، ومن أكبر أسبابها ما يوجد في القنوات الفضائية التي نسأل الله تبارك وتعالى في هذا المكان أن يسلط الحكومة على القضاء عليها حتى تأمن وحتى تستقر، لأننا لا نرى شيئا أعظم في الاستقرار من تعظيم الله عز وجل والبعد عن محارمه، وأن الناس إذا ضبطوا على الشرع فهذا هو الأمن. والذي لا يعطي الأمان إلا خوف من السلطان أمنه ضعيف وسينتهز الفرصة، لكن إذا كان أمنه عن إيمان فهذا هو الذي يبقى. وهذه القنوات الفضائية الجشوش لا شك أنها تسلب الإيمان، تسلب الأخلاق، فيها من البلاء ما يقشعر منه الجلد ويتقطع منه الأكباد وتتفجر منه القلوب، فيها أشياء نسمع عنها يعني ولا البهائم تفعلها والعياذ بالله، مسابقات على الخناء وعلى الدعارة وعلى السفالة، أشياء يشيب منها الرأس تجعل المديان شيبا. إذا شاهد الشباب مثل هذا فإنه قد لا يلحقهم لوم إذا انتكسوا والعياذ بالله، ولكن لا عذر لهم للشباب، الواجب على الشباب أن يقاطعوها وأن لا يجلسوا إليها وأن لا يتحدثوا بها، هذا الواجب. لكن مع ذلك نحن نسأل الله عز وجل أن يسلط الحكومة على هذه الدشوش وتمنعها منعًا باتًا، وما ذلك على الله بعزيز، وهم إن شاء الله تعالى قادرون على ذلك، ونرجو أن يكونوا فاعلين. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الأقمشة التي عليها رسومات تدل على الأنغام والموسيقى؟ هل يجوز لبسها والصلاة فيها؟
كل لباس عليه إشارة لما هو حرام فلبسه حرام. اللباس اللي فيه الصور حرام، اللي فيه صورة المعازف وآلة له حرام، اللي فيه الدعوة للدعارة حرام، لأنه يوجد كما نسمع يوجد فنايل مكتوب عليها عبارات سيئة للغاية، هذه أيضا حرام لا يجوز لبسها. التي عليها صور آدميين حرفار أو أصحاب نجوم فإنه يزداد تحريمه. لو أننا نحن الشعب تواصينا بمقاطعة هذه ما بقي لها رواج بيننا، لكن مع الأسف أن بعضنا يتبع بعضا دون أن يتأمل ودون أن يفكر.
سائل رجل يقول: إن أمي تصلي يوم الجمعة صلاة الظهر ركعتين في المنزل، ولم تعلم أنه يجب عليها الصلاة 4 ركعات إلا الأسبوع الماضي، فماذا يلزمها في الماضي والمستقبل؟
مشكلة هذه. هي على كل حال الجواب: إذا كانت امرأة جاهلة جهلا مطبقا ما تدري عن شيء على وجهها، فأرجو أن لا تلزمها الإعادة. وأما إذا كانت مقصرة مفرطة في السؤال فإنه يلزمها أن تعيد جميع الصلوات التي اقتصرت فيها على ركعتين، فيلزمها كم صلاة السلام؟ يمكن 55 أو قريبا من هذا في كل سنة، وهذا يسير إن شاء الله ما هو صعب، يعني ممكن أن تصلي في الشهر 10 15، وهلما جرى حتى ينتهي. أما إذا كانت جاهلة جهلا مطبقا ما تدري عن شيء فهذه لا شيء عليها، لأن الجهل عذر عفى الله عنه في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. إذا كان عمره 60
يقول: سؤالي يا فضيلة الشيخ، أن أبي غفر الله له يعمل في بنك الربوي، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله، غير أن لنا دخل آخر وهو من طريق أختي الكبيرة، فهي تعمل، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة، أم ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي؟ أفتنا جزاك الله خيرا وحفظك.
أقول: خذوا النفقة من أبيكم، لكم الهنا وعليه العناء، لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق، إذ هو عنده مال وليس عندكم مال، فأنتم تأخذونه بحق. وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيه لا يهمكم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود، وأكل طعام اليهود، واشترى من اليهود، مع أن اليهود معروفون بإيش؟ بالربا وأكل السحت، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بطريق مباح. فإذا ملك بطريق مباح فلا بأس. انظر مثلا بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما أهدي إليها أتصدق بلحم عليها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته ووجد البرمة يعني القدر على النار فدعا بطعام ولم يؤت بلحم، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم، فقال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة. والرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ لا يأكل الصدقة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة لأنه لم يقبضه على أنه صدقة، بل قبضه على أنه إيش؟ هدية. فهؤلاء الأخوة نقول كلوا من مال أبيكم هنيئا مريئا، وهو على أبيكم إثم ووبال إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب، فمن تاب تاب الله عليه.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم تحويل النية في أثناء الصلاة؟ مثلا نسيت صلاة الظهر فحضرت صلاة العصر فدخلت في صلاة العصر على أنها العصر، ثم في الركعة الثالثة تذكرت أني لم أصلي الظهر فغيرت النية، فما الذي علي؟
طيب الآن أسألكم، لما غير النية نية العصر إلى ظهر أبطل العصر أو لا؟ أبطل العصر؟ أبطلها. طيب أبطلها، إذن بطلت العصر. ولما نواها ظهرا هل صحت نيته وهو لم ينوها من أولها؟ لا، إذن بطلت الصلاتان، فعليه أن يعيد الظهر وأن يعيد العصر. ومثل هذه الحال يعني لو كان الإنسان صلى الظهر ودخل في العصر ناسيا وفي أثناء الصلاة ذكر، نقول استمر في صلاتك على أنها العصر، وإذا انتهيت فصل الظهر، وتعذر في الترتيب هنا لأنك ناس. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما لو شرعت في نافلة ثم ذكرت أن عليك فريضة فاقطع النافلة، اقطع وادخل في الفريضة من أولها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أرجو من فضيلتكم الإجابة، سؤالي يقول بعض الناس يرى أن المستخدمات اللاتي في البيوت تكون مملوكة لصاحب البيت، لأن والله يقول أو ما ملكت أيمانه، فأرجو الإجابة والسماح لي إذا كان في سؤالي خطأ.
هذا الاعتقاد غير صحيح، يعني اعتقاد أن الخادم مملوكة خطأ عظيم. الخادم ليست مملوكة، حرة، ولا يحل للإنسان أن ينظر إلى وجهها أو يحادثها بغير حاجة لأنها أجنبية منه. لكن هنا طريق سهل، إذا كان في الخادم شابة وليس لها زوج هل يتزوجها صاحب البيت حتى يكون عند زوجته الأولى زوجة أخرى تساعدها في حقوق الزوج وتساعدها أيضا في شؤون المنزل؟ هذا أحسن. نعم. وحينئذ تكون هذه الخادم حلال له عن طريق الملك ولا عن طريق النكاح؟ عن طريق النكاح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أمر أشكل علي، وهو أن من الناس من يقول إن يوم عاشوراء غير ثابت، فاليهود والنصارى يؤرخون بالتاريخ الميلادي، وتعلمون يا فضيلة الشيخ أن هناك فرقا بين التاريخين 10 أيام، فعلى تذكيرهم وقولهم هذا لا بد من تأخير عاشوراء في كل سنة 10 أيام، نرجو التفصيل في كلا الحالين.
الواقع إن كان جنون فهذا الجنون. هل نحن مطالبون
إلا بعاشر من محرم؟ مطالبون بعاشر محرم، كيف الاختلاف؟ يعني هذا يقول نصول سنة عشرة والثاني سنة الثانية عشرين والثالثة ثلاثين والرابعة عاشر من صفر وهلم
جراء. أحد يقول هذا؟ أقول إن عاشر أو عاشورة معلوم، ما في إشكال، أعدد تسعا والعاشر هو عاشورة، لكن الإشكال هل هلال محرم في ثلاثين من ذي الحجة أو في ليلة 31؟ هذا اللي يقع الإشكال فيه. فماذا نعمل إذا شكينا هل هلال محرم ليلة 30 من ذي الحجة فيكون شهر الحجة ناقصا، أو نقول هل في 31 فيكون تاما؟ نقول الطريق بين والحمد لله. إن رأيناه ليلة 30 اعتبرنا ذي الحجة ناقصا، وإن لم نره فالواجب إيش؟ إكمال ذي الحجة 30. ولذلك الآن هذه السنة التقويم جعل ذي الحجة كم؟ 29، وأدخل محرم في الأربعاء، فعلى هذا التقدير يكون الخميس هو التاسع والجملة والجمعة هي العاشر. لكن حسب الرؤية وحسب الشرع لم يدخل شهر محرم إلا في الخميس، فيكون التاسع يوم الجمعة والعاشر يوم السبت. إذا كان ممن يعتاد صيام ثلاثة أيام من كل شهر كفته هذه الثلاثة عن الأيام التي كان يعتاد صيامها.
الشيخ حصل بين أبي وأمي طلاق بسبب من الأسباب، قال أبي لوالدتي أنت طالق إذا خرجت من البيت، وهي لم تسمع فخرجت فحصل الطلاق، وكانت هذه هي الثالثة، فما رأي فضيلتكم وفقك الله وسددك؟
رأي أنه لا طلاق. أولا أن المرأة لم تسمع فلم يحصل منها عصيان، ثانيا أن الغالب لمن يقول مثل هذا القول أنه لم يريد طلاق امرأته وإنما أراد تحذيرها من الخروج، فإذا قدر أنها خرجت عمدا فعليه كفارة يمين.
فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله تعالى وكيف نربط قلوب الناس؟
نعم، الدعوة الصحيحة ما ذكره الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وعليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقد أوصى الله تبارك وتعالى موسى وهارون أن يقولا لأعتى عباد الله قولا لينا، فعليك باللين واترك العنف واصبر على ما يصيبك من أخيك إذا لم تجد منه قبولا سريعا، ولا تيأس، كرر، فربما تحصل الهداية في عاشر مرة أو أكثر. وفق الله الجميع لما فيه الخير. والآن رسالتان، الأولى
من أحكام الصلاة فضيلة الشيخ محمد رسالة التجميل، وتحذير من التسرع في التكفير لمحمد بن ناصر العريني، موجودة الكتب.
اللي ما أخذ شيء من قبل يأخذ منه، واللي أخذ لا يأخذ.
جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وأحب أن نلفت نظر الإخوة إلى أنه في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى سيكون هناك محاضرة في يوم الأربعاء ليلة الخميس للشيخ فالح بن نافع الحربي في جامع قرطبة.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: ما حكم قول جمعنا الله في مستقر رحمته؟
قبل أن أجيب عن هذا السؤال أجيب عن شيء تستشكلونه، وهو أن إمامنا وفقه الله حينما أوتر لم يقنط، هل يكون الوتر باطلا إذا لم يقنط؟ لا، القنوط سنة، إن تركته فلا شيء عليه، وإن أتيت به فهو خير. وهذا في رمضان، في غير رمضان أكثر من عدم القنوط، لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه قنت في الوتر، وإن كان قد ورد في ذلك أحاديث، لكن أكثر الأحاديث صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في الوتر، إلا أنه علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما القنوت في الوتر، أن يقول: اللهم اهدني فيما هديت. على كل حال، ترك القنوت لا يعني أن الوتر يبطل. أما الجواب عن السؤال، وهو قول القائل: جمعني الله وإياك في مستقر الرحمة، فإنه قول لا بأس به، وذلك لأن الجنة رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى يخاطب الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، لكنها رحمة مخلوقة وليست رحمته التي هي صفته. وقال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: جمعني الله وإياك في مستقر رحمته. وأقول أنا الآن: جمعني الله وإياكم في مستقر رحمته. نعم.
يقول السائل: إذا تعارض كلام عالمين في مسألة واحدة
فبأيهما
نأخذ؟
إذا تعارض كلام عالمين في مسألة واحدة
فبأيهما نأخذ؟
فبالأيسر أم بالأقوى؟ نعم، هذه مسألة تقع كثيرا. إذا تعارض فتوى عالمين، والمراد بالعالمين الموثوقين في علمهما ودينهما، وليس كل من أفتى يكون مصيبا، إذ قد يفتي طالب العلم الصغير الذي لم يعرف من العلم إلا قليلا، فتجده يتصدى للفتوى ويفتي بغير علم، بل بما أمسكه من العلم وليس عنده إلا القليل. هذا في الحقيقة لا يعارض قوله قول العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم وقولهم الطرح، إلا إذا أتى بدليل من الكتاب والسنة، وعرض هذا الدليل من الكتاب والسنة على العلماء وأقروه، فالحق أحق أن يتبع. لأننا نسمع فتاوى من غلمان في العلم، يعني صغارا يفتون في أحاديث، إما أحاديث شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، وإما أحاديث لم يقل بها أحد من العلماء، وعدول العلماء المسلمين عنها وعن العمل بها يدل على أنه لا صحة لها، أو لغير ذلك من الأسباب. لكن الكلام الآن فيما إذا تعارض فتوى عالمين موثوقين في علمهما ودينهما فبأيهما نأخذ؟ استمع، قال بعض العلماء: الإنسان مخير، إن شاء أخذ بها بقول هذا، وإن شاء أخذ بقول هذا. ومن المعلوم أننا إذا قلنا إنه مخير، فإن ظني أنه لا يمكن أن تتساوى فتويان من عالمين من كل وجه، لا بد أن يكون في قلب الإنسان ميل إلى فتوى أحدهما، هذا هو الغالب. وقال بعض العلماء: تأخذ بالأيسر منهما، تأخذ بالأيسر منهما، لأنه الأوفق للشريعة
إذ أن هذه الشريعة الإسلامية مبناها على إيش؟ على الرسل. وما دام لم يتبين الأمر فالأولى الأخذ بالأيسر. وقال بعض العلماء بل الأخذ بالأشد لأنه أحوط، ولكن أقرب الأقوال عندي أنه يأخذ بالأيسر ما دام لم يتبين الحكم من الكتاب والسنة، فليأخذ بالأيسر. هذا بعد أن يتساوى عنده إيش؟ بعد أن يتساوى عنده المفتيان. أما إذا ترجح أحدهما عنده ويقول هذا الذي أفتى أعلم وأدين فليأخذ بفتواه. نظير ذلك رجل مريض ذهب إلى طبيبين واختلفا في وصف الدواء، فبقول أيهما يأخذ؟ طبعا سيأخذ من يترجح عنده أنه أصوب. نعم. لا، لا يعتبر عقد النكاح إحصانا حتى يحصل الجماع. فلو تزوج امرأة وعقد عليها ودخل عليها وباشرها وقبلها ولم يجامع فليس بمحصن، لا يكون محصنا إلا إذا جامعها. هذا إذا كان هذا أول زواجه، أما لو كان قد تزوج بامرأة أخرى من قبل وجامعها فهو محصن. نعم.
يقول ما هو السحاق وما حكمه وما حده؟
نعم. السحاق هو أن تباشر المرأة المرأة، وحكمه أنه حرام. أما حده فلا أعلم عنه. نعم.
يقول السائل يعتدي بعض النساء بعض العباءات المفرزة والمزركشة، هل يجوز لبسها؟
لا يجوز للمرأة أن تلبس في الأسواق شيئا مزخرفا مزركشا سواء كان العبات أو ما تحتها إذا لم يكن مستورا. ولقد سمعتم في قراءة إمامنا هذه الليلة قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ويعني بالثياب هنا العبات وشبهها بعده، غير متبرجات بزينة. فإذا كانت المرأة من القواعد واشترط لوضعها الثياب أن لا تتبرج بالزينة فما بالك بالشابة. وسمعتم أيضا قول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وزينة الرجل الخلخال، والخلخال قد يكون له صوت لا يسمع إلا إذا ضربت المرأة برجلها، فنهى الله سبحانه وتعالى المرأة أن تضرب برجلها خوفا من أن يسمع خلخالها. فما بالك بالمرأة تخرج ذراعيها المملوءة بالحلي ويراها الناس بأعينهم، أليس هذا أولى بالمال؟ عجيب جماعة، بلى والله أولى. فكذلك الثياب المطرزة والمزركشة. ولعل الله تعالى يأتي بليلة نتكلم عن هذا الموضوع كلاما مبسوط مطولا.
السلام عليكم. يقول السائل لماذا قدم الله
أمتكم
تقديم الزاني على الزاني
في قوله تعالى الزانية والزاني؟ لماذا قدم الزانية؟ ينبغي أن يقول السائل لماذا قدم الله الزانية في حكم الزنا، يعني في حكم عقوبة الزنا على الزاني، وقدم السارق على السارقة في حكم حد السرقة. الأمر واضح يا أخوان، الزنا يكثر في النساء أكثر من الرجال، فلذلك قدم ذكر الزاني على ذكر الزاني. والسرقة تكثر في الرجال أكثر من النساء، فلهذا بدأ بذكر السابق. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.